الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع عشر من كتاب تقريب التدمرية. علفنا في الدرس السابق الأصل الأول أو القاعدة الأولى, وهو أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات, لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء, وكذلك الإثبات لا يمنع المشاركة, فلا بد من الجمع بينهما بين النفي والإثبات. فالإثبات إثبات الصفة لله عز وجل, والنفي النفي نفي المماثلة ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال فصل القاعدة الثانية, ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه. وهذه قاعدة مهمة, إلا أنه ينبغي التفطن لشيء. ما في القرآن في باب الأسماء والصفات وغيرها إلا وهو معلوم المعنى, إلا أن المعنى قد يغفل عنه بعضهم. والله عز وجل يقول فهو كل ذي علم عليم, والله عز وجل يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أنت يجب عليك الإيمان بما في القرآن وما في السنة الصحيحة, إن عرفت معناه فهذا أمر طيب, وإن لم تعرف معناه فلا بد أن تبحث عن معناه ولا تذهب في رده بعقلك, كما هو واقع كثير من الناس الآن. يعني يأتون إلى مثل أحاديث الصفات وكذلك آيات الصفات وأبواب اليوم الآخر, فربما لا يعرفون معاني بعض الأحاديث فيردونها, هذا ما هو صواب, لكن على الإنسان أن يسأل. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله, والإيمان بالله يدخل به الإيمان بأسمائه وصفاته, والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل به الإيمان بما أخبر, والكتاب الذي نزل على رسوله ويدخل فيه الإيمان بما فيه من الأسماء والصفات, والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم, وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره, كما قال تعالى قل أنتم أعلم أم الله, ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى من أصدق من الله حديثا, ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا, وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا, متشابها من يشبه بعضها بعضا في الكمال والبيان. وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا تعليل للقاعدة, هذا تعليل للقاعدة لماذا يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم, لأن الله أعلم بنفسه وبغيره, ولأن الله أصدق قيل وأحسن حديثا, ولأن كلام الله عز وجل أفصح الكلام وأبين الكلام, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم متميز أيضا بالنصح والبيان. فمثل هذه الأخبار لا ترد ولا يردها إلا من سفه نفسه, ولأن الله تعالى يريد ما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا, كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم, وقال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم, فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه, وخبره أصدق أخبار البشر, يعني المراد بأحكامه الأحكام الشرعية, وكلامه أفصح كلام البشر وقصده أفضل مقاصد البشر, فهو أنصح الخلق للخلق. إذن خبر الله عز وجل يؤخذ لثلاثة أمور, الأمر الأول أنه أعلم بنفسه وبغيره, الثاني أنه أصدق قيلا, الثالث أنه أحسن حديثا. فإذا وجد مثل هذا الخبر من يرده؟ يرده الرجل السفيه, يرده الرجل السفيه. ولله المثل الأعلى, لو جاءك رجل الآن من السوق وأنت تعلم أنه عالم بما يقول وصادق فيما يقول وكلامه واضح بين, ثم تقول أنا ما أصدقه, كيف سيكون موقف هذا الرجل وموقف الناس منك؟ سيكون بلا شك أنهم ينكرون عليك هذا الصنيع. فكذلك لله المثل الأعلى, الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره, وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. ثم تقرأ هذا الخبر وتقول لا, هذا ما هو صحيح أو هذا ما هو مراد, أو هذا غير مفهوم أو هذا غير مقبول، هذا إذن لا يصدر إلا من سفه نفسه. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد كما يقولون، وأعلم بمراد الله من غيره، وكذلك أصدق قيل حتى شهدوا له بالصدق قبل مبعثه، وأيضا عنده النصح للأمة. فما يأتي واحد يقول لا هذا الكلام ما هو صواب، لأن هذا الكلام صدر ممن تتوفر فيه شروط قبول الخبر. قال: فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عي أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدهما. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أو إثباتا، ولم يبقى عذر للمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. عامة هذا الباب، باب الأسماء والصفات، منصوص عليه في الكتاب والسنة، متفق عليه بين سلف الأمة. إذن دلت عليه الأدلة الثلاثة المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة: الدليل الأول الكتاب، والدليل الثاني السنة، والدليل الثالث الإجماع. وأما ما تنازع فيه المتأخرون، هذه قاعدة مهمة، يعني الآن نستطيع أن نرد الكلام الذي ذكرناه لكم سابقا بقوله ما جاء عن الله عز وجل، أو نقول من باب أخصر الألفاظ في باب الأسماء والصفات ثلاثة، هذا لتقريب الفائدة. الألفاظ في باب الأسماء والصفات ثلاثة، ما هو النوع الأول؟ ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه. النوع الثاني ما هو؟ ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد. النوع الثالث ما هو؟ ألفاظ لم تأتي في الكتاب ولا السنة، وهي ما تنازع فيه المتأخرون. فإننا نتوقف في الألفاظ ونستفصل في المعاني، فما كان من لفظ يعني لم يذكر في الكتاب ولا السنة توقفنا فيه مباشرة، كلفظ الجهة والحيز والتركيب والجسم والحد والغاية ونحو ذلك من الألفاظ. ثم نأتي إلى المعنى، ماذا تريد بالجهة؟ لأن لفظ الجهة لابد أن يحمل على معنيين. لماذا يا أخوة منعوا من الألفاظ المجملة؟ لأن الألفاظ المجملة تحمل في طياتها معنيين دائما. لفظ الجهة يحمل معنى حق ومعنى باطل، لفظ الحيز يحمل معنى حق ومعنى باطل، لفظ الجسم يحمل معنى حق ومعنى باطل، التركيب يحمل معنى حق ومعنى باطل، وكذلك الحد والغاية يحمل معنى حق ومعنى باطل. إذن بما أن المعنى الباطل وارد هنا، لماذا نتشبث بهذا اللفظ؟ هذا اللفظ نتركه. القاعدة أن الألفاظ المجملة ماذا تترك، ثم نستفصل في المعاني. فما كان من معنى حق أخذناه بدليله من القرآن والسنة بالألفاظ الشرعية، وما كان من معنى باطل رددناه بأدلة من الكتاب والسنة بالألفاظ الشرعية. قال: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه. فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. ولهذا أمثل منها كلام ابن عثيمين رحمه الله واضح، يعني ليس لك أن تثبت هذا اللفظ الجهة أو الحيز أو الغاية أو التركيب، وليس لك أن ترده. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات كما أننا لا نقبل إلا ما ثبت بدليل، كذلك لا ننفي إلا ما ثبت بدليل. وأما المعنى فهو موجود، المعنى موجود، المعنى الحق موجود في الكتاب والسنة، والمعنى الباطل مردود بالكتاب والسنة. ولهذا اختلف قول الشيخ بن عثيمين، قال: وليس له أن يقبل معناها ويرده حتى يعلم المراد منه، يعني إذا علم المراد منه باطلا رده، وإذا علم المراد منه حقا قبله. المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة، هذا يحتمل معنى حق وباطل. الحق أن الله في العلو، والباطل أن الله في الجهات الست، مفهوم؟ الجهات الست المخلوقة. فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباتا ولا إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. وقد اضطر المتأخرون في إثباته ونفيه، وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه. المراد بالمتأخرين هنا أهل البدعة، فإنهم متأخرون عن مصاف السنة. فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم، فهذا حق ثابت لله عز وجل وتسمى بالجهة العدمية. الجهة التي فوق العالم تسمى بالجهة العدمية، فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه. فإذا أجرينا على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. هذه قاعدة مضطردة أصلا، قاعدة مضطردة لعدم ورود السمع به. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز. أيراد أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى باطل منفي عن الله لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف قد وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين الملوك الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. أم يراد بالحيز المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل السنة، وهو فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. مفهوم يا أخوة؟ ذكر المصنف مثالين، مثال الحيز وكذلك الجهة. وهكذا نقول مثلا الجسم، الآن حين يقول لك رجل الله جسم أو الله ليس بجسم، ما هو الأمر الأول الذي نفعله؟ التوقف في اللفظ، لأن الجسم ليس موجود في القرآن ولا في السنة في باب الأسماء والصفات. إذا توقفنا في اللفظ نأتي ونقول له ماذا تريد بالجسم؟ أتريد أن الله عز وجل له ذات وصفات تليق بجلاله؟ هذا معنى حق أم باطل؟ هذا معنى حق. إذا نثبت هذا المعنى بأدلة القرآن والسنة. وإن قال أريد بالجسم أنه مثل الأجسام، هذا معنى ماذا؟ باطل، إذا مردود. تتم جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه، لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولذلك أخطأ المبتدعة وظلوا ضلالا بعيدا حين زعموا أن باب الأسماء والصفات من باب المتشابه، زعموا أن باب الأسماء والصفات من باب المتشابه، وقد قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا إذن لا يعلم معناه إلا الله، والصحيح أن باب الأسماء والصفات من باب المحكم البين الواضح، ولذلك لم يأتي مفسرا في كلام السلف إلا قليلا، أنتم معي في هذا يا أخوة. الآن بقية الأبواب جاءت مفسرة وموضحة ومبينة، وتجد كلام الناس فيها كثير. لكن غضب الله، هل تجد مثلا يعرفون لك معنى غضب؟ لأنه معروف معنى الغضب، ومعنى أحب الله وكذلك يكره ويرضى ويسخط، هذه أمور معروفة. قال: ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. وهذا الأخير هو طريق أهل البدعة. نكون بهذا قد انتهينا من هذه القاعدة. واربطوا بين القواعد: القاعدة الأولى أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، والقاعدة الثانية أن كل ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معلوم المعنى، ويجب علينا أن نؤمن به عرفنا معناها ولم نعرفه. ومعنى معلوم المعنى، معلوم المعنى للجملة في الجملة للأمة، معلوم المعنى في الجملة للأمة. وأما يعني الجهل من بعض الناس هذا قد يرد، ولذلك أوجب الله السؤال لأهل العلم، وفوق الذي علم عليم، والحمد لله رب العالمين.